الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله، يتكلم فيه عن النذر، المراد به وما هي أحكامه وماذا يترتب عليه. لعلنا نقرأ ما يتعلق بهذا الباب ونبين أحكامه بإذن الله عز وجل. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب النذر، وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة. أحدها النذر المطلق، كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين، وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله. الثاني نذر لجاج وغضب، كإن كلمت أو إن لم أعطي، أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. الثالث نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي أو أن أركب دابتي، فيخير أيضا. الرابع نذر مكروه، كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعله. الخامس نذر معصية، كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. السادس نذر تبرر، كصلاة وصيام ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به. قال فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل، ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما.
المراد بالنذر التزام الإنسان أمام الله جل وعلا بفعل من الأفعال، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال بأنه لا يأتي بخير، وقال لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. والمعنى في النهي أمران: الأمر الأول أن العبد قد يلزم نفسه بفعل طاعة فتكسل نفسه عن فعل تلك الطاعة، فيكون قد أدخل نفسه في شيء من المأثم. والمعنى الثاني أنه قد يلزم نفسه بالطاعة لكنه لا يفعلها ولا يفي بما عاهد الله عليه، فيدخل في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هناك معنى ثالث، وهو أن بعض الناس قد يظن أن ما يطلبه من مطالب يكون في مقابلة ما يدفعه من النذر، فيقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، فيظن أن الشفاء في مقابلة الوفاء بالنذر بالنسبة في حق الله عز وجل. والله تعالى غني، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل هو الذي يحتاج إلى تأكيد في الإقدام على طاعة الله عز وجل. فإن قال قائل بأن النذر قد نهي عنه، فلما لا تقولون بأنه محرم؟ نقول لأن الله عز وجل أوجب الوفاء بالنذر وأثنى على من أوفى بنذره، قال تعالى والموفون نذورهم، قال وليوفوا نذورهم، فدل هذا على أن النذر ليس بمحرم، وإلا لمنع من الوفاء به، إنما هو مكروه. قال لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، أي أن النذر لا يغير قضاء الله، وإنما هو من أنواع الطاعات ومن أسباب ما يلزم العبد به نفسه في طاعة الله عز وجل. قال ولا يصح النذر إلا بالقول، أي باللفظ، بأن يقول لله علي نذر، أما الفعل والالتزام فبالفعل فهذا لا يكون نذرا، ولا يكون نذرا إلا إذا صدر من مكلف، والمراد بالمكلف العاقل البالغ، أما النذر الذي يصدر من المجنون فإنه لا يصح، وهكذا النذر الذي يصدر من المكره لا يلزم، وذلك لأن الشرع قد عفى عن المكره عن آثار أقواله. ثم ذكر المؤلف أنواع النذر، فقال وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها تختلف. النوع الأول النذر المطلق، أي الذي ليس في مقابلة شيء، وقد يكون غير مقيد، كما لو قال لله علي نذر، هنا لم يحدد ماذا نذر، فبالتالي نقول عليه كفارة يمين. وقد يكون مقيدا، كما لو قال إن جاء زيد فلله علي نذر، فحينئذ إن جاء زيد قلنا كفر كفارة يمين، وإن لم يأتي زيد لم يجب عليه شيء. وقد ورد في السنن أن كفارة النذر كفارة يمين، ورد ذلك من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وورد تسمية النذر باليمين مرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة، سأله عن نذر فقال أوفي بيمينك، فدل هذا على أن النذر يأخذ أحكام اليمين. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، وهذا النوع من أنواع النذر لا يقصد به التقرب لله جل وعلا، وليس من قصد المتكلم به أن يتقرب لله عز وجل. وقيل عنه بأنه نذر لجاج وغضب، له سبب جعل المتكلم به يقوله، كما لو اختصم رجلان فقال أحدهما للآخر إن كلمتك فلله علي، إن كلمتك فلله علي كذا، فحينئذ إما أن يترك الفعل الذي إما أن يفعل ما ألزم نفسه به، كما لو قال سأذهب لزيد فإن لم أذهب له فلله علي نذر، فحينئذ نقول هو مخير بين مكالمة زيد وبين كفارة اليمين. ومثله لو قال إن لم أعطك أو إن كان هذا زيد فعلي الحج أو العتق أو صوم أو مال صدقة، فحينئذ يخير بين أن يفعل ما ألزم نفسه بفعله من حج وعتق وصوم سنة وتصدق بمال، وبين أن يكفر كفارة يمين. وقد ورد لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ونذر، وورد أن كفارة النذر كفارة اليمين. النوع الثالث نذر أمر مباح، فحينئذ يخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، كما لو نذر أن يسافر إلى الدمام، في هذه الحال نقول هذا مباح، ومن ثم يجوز له أن يفعله ولا تجب عليه الكفارة، ويجوز له كذلك أن يترك هذا السفر وأن يكفر كفارة يمين. وقد ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله، نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أوفي بنذرك. هذا مباح، ومع ذلك أجاز لها أن تفي بنذرها. النوع الرابع نذر أمر مكروه، ومن أمثلة ذلك ما لو نذر أن يطلق زوجته، في هذه الحال إن طلق زوجته لم يجب عليه شيء، وإن كان الأفضل أن يكفر كفارة يمين ولا يقدم على فعل هذا المكروه، لأن ترك المكروه مستحب، والأفضل أن يترك المكروه، فإن فعل المكروه فلا كفارة عليه لأنه لم يخالف نذره، أما إذا لم يفعله فحينئذ يكفر كفارة يمين. أيهما أفضل؟ أن يكفر كفارة اليمين ولا يفعل المكروه. النوع الخامس نذر المعصية، بأن ينذر أن يفعل معصية من المعاصي، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يفعل هذه المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب ماذا يفعل؟ نقول يحرم الوفاء بهذا النذر ويجب عليه أن يكفر، يجب عليه أن يكفر إذا لم يفعل هذا الأمر المحرم. قد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، وورد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب الإمام الشافعي إلى أن نذر المعصية لا كفارة فيه، لأنه لا يجوز الوفاء به، فهو كما لو نذر أمرا محالا، لو نذر أمرا محالا لم يلزمه الوفاء به ولم تجب عليه الكفارة لأن النذر لم ينعقد، كما لو جاءنا بلال وقال: لله علي أن أصوم أمسي، ماذا نقول؟ يصوم أمس، كان مفطرا ما يتمكن، ففي هذه الحال نقول هذا نذر محال، لم ينعقد النذر وبالتالي ليس عليه كفارة. والأرجح مذهب الجمهور من أن نذر المعصية إذا لم يفعله وجب عليه كفارة يمين، وإذا كفر كفارة يمين كان له ثلاثة أجور: أجر على الوفاء بنذره، وأجر على تركه للمعصية، وأجر على قيامه بامتثاله لأمر الله عز وجل في هذا الأمر. قال: ويقضي الصوم، يعني أنه إذا نذر أن يصوم يوم العيد فحينئذ نقول هذا الصوم عبادة وقربة، لكن كونه في يوم العيد أصبح معصية، ومن ثم لا يجوز له الوفاء به بصوم يوم العيد. وهل تجب عليه كفارة يمين؟ نقول نعم عليه كفارة يمين، لأنه لم يفي بنذره، وهل عليه مع ذلك القضاء فيصوم يوما آخر؟ قال الجمهور نعم يجب عليه ذلك. ولعل الأظهر أن هذا نذر معصية، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نذر في معصية، بمعنى أنه لا ينعقد هذا النذر، وكفارته كفارة يمين. النوع السادس نذر تبرر، أي نذر طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا، كما لو نذر صلاة وصياما، فإن كان الصلاة والصيام واجبين ونذرهما يكون هذا من زيادة التأكيد، وإن كان من التطوع والنفل فإذا نذرهما وجب عليه الوفاء بنذره. ومثل هذا في الاعتكاف والصدقة والحج والعمرة، فإذا نذر أن يفعل هذه الأمور وجب عليه الوفاء بها والقيام بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، سواء كان هذا النذر مطلقا كما لو قال لله علي صوم 3 أيام، أو كان معلقا بشيء من حصول نعمة أو دفع نقمة، كما لو قال إن شفى الله مريضي فعلي صيام 3 الأيام البيض 10 أشهر، فنقول إذا وقع ما علق عليه من الشفاء وجب الوفاء بالنذر، إذا لم يقع لم يجب الوفاء بذلك النذر. وقد هنا لو أنه شرك بين نذر طاعة ونذر أمر مباح فجعلهما في شيء واحد، فنقول في هذه الحال يلزمه الوفاء بنذر الطاعة ولا يلزمه الوفاء بالنذر المباح وعليه أن يكفر. وجاء في الحديث أن أبا إسرائيل كان شاهده النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم فقال ما له؟ قالوا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل وأن لا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس، لأن القيام ليس طاعة، ومروه فليستظل لأن البقاء تحت الشمس ليس طاعة، ومروه ليتكلم لأن السكوت ليس طاعة، وليتم صومه فإن الصوم من الطاعات فأمر بإتمامه. إذا كان هناك نذور متتابعة، فإن كانت في موضع واحد في موضوع واحد كفاها كفارة واحدة، وأما إذا كانت مواضيعها مختلفة فاختلفوا، فالجمهور يقولون تكفيه كفارة واحدة عن الجميع ما لم يكفر قبل ذلك. وقد جاء في الحديث أن امرأة نذرت أن تحج ماشية حافية وأن تكشف عن وجهها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرها أن تحج ولتختمر ولتركب ولتصوم 3 أيام. إذا نذر طاعة ومات قبل فعلها فحينئذ يستحب لقرابته وأوليائه أن يفعلوها عنه، وليس ذلك على الوجوب كما قال الجمهور خلافا للظاهرية. لابد أن يكون النذر ليس معصية، وبالتالي النذور التي تكون على القبور ولو قبور الأنبياء هذه النذور معاصي، بالتالي لا يجوز الوفاء بها، ويلزم من فعل ذلك أن يتصدق بمثل ما فعل. ثم ذا عقد فصلا أخيرا في نذر الصوم، فقال من نذر الصوم شهر معين، كما لو قال لله علي أنا أصوم شهر صفر، حينئذ يلزمه أن يصوم شهر صفر من أول يوم يثبت فيه الشهر إلى آخره حتى يتيقن أنه خرج برؤية الهلال أو بإكمال الشهر 30 يوما. ويلزمه أن يكون صومه متتابعا لأنه عين وقت الصوم. فإن أفطر نظرنا إن كان فطره لعذر فإنه يكمل على صيامه السابق، لأن صيام رمضان يجوز الفطر فيه للمرض، فهكذا هنا. فإن أفطر لغير عذر حرم عليه وأثم بهذا. لماذا؟ لأنه قد نذر طاعة فلزمه الوفاء بها وهو لم يفي بها، ويجب عليه أن يستأنف الصوم ويبتدئ صيام 30 يوم جديدة، لأن نذر صوم شهر يقتضي أن يكون الصيام متتابعا، فلا بد من التتابع حينئذ. قال: فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل، لأنه نذر أن يصوم شهر صفر وشهر صفر انتهى. أما إن كان فطره لعذر فإنه يبني على ما صامه ويقضي ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه. وفي هذه الحال يقولون يكفر كفارة يمين لأنه فاته التتابع في هذه الحال. إذن هذا كله في من نذر صوم شهر معين. أما من نذر صوم شهر مطلق، قال لله علي أن أصوم شهرا ولم يعينه، فحينئذ يصوم أحد الشهور أي شهر يريد، ويلزمه أن يتابع بين أيامه، لأن هذا هو مقتضى لفظ الشهر، سواء صامه شهرا هلاليا حسب الرؤية أو أكمل 30 يوما. من أنواع نذر الصوم أن ينذر صوم أيام متتابعة غير مقيدة بزمن، فحينئذ يلزمه التتابع ليكون ممن وفى بنذره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هكذا لو نذر صوم أيام لم يشترط التتابع، ففي هذه الحال نقول لا يلزمه التتابع، يعني لفظه ومعناه وقصده ما تشمل التتابع. ولذا لما قال تعالى في من أفطر في رمضان فعدة من أيام أخر لم نلزمه بالتتابع. فإن أفطر في المواطن التي يلزمه التتابع لغير عذر فحينئذ نقول يستأنف ويبتدئ الصيام من جديد من أجل أن يأتي بصيام واف كامل متتابع. وأما إذا أفطر لعذر فحينئذ يخير بين إكمال هذا الصوم ولا يكون عليه شيء لأنه أتى بالمنذور على وجهه، ويخير بين البناء بأن يكمل الصيام ثم بعد ذلك يكفر كفارة يمين. إذن يخير من أفطر لغير عذر في الصيام المتتابع المنذور، نقول هو مخير بين شيئين: إما أن يبتدئ من جديد وحينئذ يخير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين إكماله للصلاة يكفر، وبين إكماله للصوم ويكفر كفارة يمين لأنه لم يأتي بالصوم على وجهه. إذا نذر أن يصلي جالسا فحينئذ يلزمه أن يصلي جالسا، لكن لو قدر أنه صلى قائما هل يصدق عليه؟ نقول يصدق عليه ويعد قد وفى بنذره على الصحيح، ولا تجب عليه في هذه الحال كفارة لأنه أتى بالأفضل، لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة جالسا. هذا خلاصة ما يتعلق بأحكام القضاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم، النذر المطلق لم يعين فيه ماذا نذر، قال لله علي نذر، هذا يقال له مطلق. الحديث نهى عن النذر، يشمل هذا اللفظ ولا ما يشمل؟ قل يشمله، هو نذر ولا مو بنذر؟ فيدخل في قولنا عن النذر، لأن النذر اسم جنس معرف بألف يفيد العموم.
شيخ ما في فرق الذين فرقوا يعني
قول مرجوح
بين النذر
المطلق، في فرق في بعض الأحكام لكن ليس فيه ليس بينها فرق في الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نذر، صحابة ما نذروا، خير الهدي هديهم. نعم.
من أخطر في نذر متابعي صيام النبي
إيش؟
من أفطر
في نذر صيام متتابع
ثم لم يعد الصيام تتابعا إنما أراد أن يكفر، فيكفر لأجل قطعه للتتابع أو لأجل بدل القضاء.
نعم، نقول إذا نذر مدة شهر معينة فيلزمه التتابع، لو لم يتابع قلنا له استأنف من جديد.
اللي يستأنف
تبقى في ذمته حتى يستأنف.
لو نذر شهر شعبان،
نذر أن يصوم شهر شعبان،
هنا قطع التتابع دون عذر عليه كفارة.
أين قطع التتابع؟
هاي شهر يعني قطع التتابع، يعني صام شهر شعبان قطع التتابع دون عذر.
إذن صام 20 يوما من شعبان ثم أفطر لغير عذر.
شيخنا عليه كفارة وعليه استئناف أيام غير شعبان.
نعم، عليه أن يعيد ويأتي به ما نذر كاملا ليس فيه خلل، وعليه أيضا كفارة يمين. لماذا أجبنا عليه كفارة اليمين؟ لأن أخل بالتتابع السابق.
طيب شيخ، هنا إذا عين شهرا مطلقا قال عليه شهر،
نعم، لو قال لله علي شهر،
نعم شيخ، وهنا يعني أفطر بدون عذر،
فأفطر بدون عذر انقطع تتابعه وعليه استئنافه.
ولا كفارة شيخ،
هو لم يعين شهرا، يقول شهرا،
نعم،
والشهر الثاني صامه كاملا ما عليه كفارة.
ما قطع التتابع
وما قطع هو لو كان هو قطع التتابع وبالتالي ألغى هذا الصيام الأول وبدأ صام شهرا جديدا متكاملا ليس فيه انقطاع، امتثل النذر.
شيخ الحالة نذر أن يصوم 10 أيام،
نذر أن يصوم 10 أيام،
صام 5 أيام ثم أفطر بدون عذر، هنا شيخ لا يستأنف.
نعم، لأن 10 أيام ليس من مقتضاها التتابع، فانقطاع الصيام في هنا لا يوجب التتابع، لا يوجب انقطاع، لا يوجب القضاء
ولا كفارة،
ولا كفارة. نعم،
لا يوجب القضاء شيء.
نعم، في هذه المسألة لو قال علي الله علي صيام 5 أيام يقول لا يجب التتابع، فلو صام يومين ثم أفطر يوم لم يوجب كفارة.
حتى لو قال 30 كذلك.
نعم، حتى لو
إيجاب الكفارة في حالة العذر، في حال العذر حتى المرأة إذا لو نذرت المرأة مثلا وجاء لها حيض،
نذرت صوم شهر،
لا،
فجاءها الحيض في أثنائها تفطر، وبالتالي تقضي عن هذه الأيام التي أفطرتها بعد هذا الصيام مباشرة متتابعا معه،
وعليها الكفارة.
ليش يعني هل يجب عليها في هذه الحال كفارة؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم كما تقدم.
النذر المباح على الشيء المحرم،
تناقض هذا، نذر مباح على شيء محرم، مباح محرم متناقضة.
لا الشيخ اتضح بالمثال، يعني يقول إن فازنا من الفريق الفلاني عليه نذر غدا مثلا، يعني هو الطعام هذا مباح.
قال إن ضرب زيد محمدا فلله علي ذبح بقرة للمساكين، حينئذ هو ما يقرر جواز الضرب من عدمه، وإنما يقرر تعليق حكمه به حكم تلك المسألة.
نعم نذر
فعل طاعتين
لا يتسع الوقت
لهما، إنما يتسع لأحدهما، يختار منهما واحدة والثاني يكفر عنها.
بالنسبة نذر الطاعة يعني ما يخير بين التكفير والطاعة؟
لا، إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالطاعة تعينا ولا يجوز له
تعين النذر.
وقال لله علي أن أصوم غدا كذا، هذا نذر طاعة. وش يمتثل به؟ بالصوم. إذا صام غدا خلاص ما عاد عليه كفارة، ما وجد سبب.
يقول ما أبغى أصوم أبغى أكفر.
قال إيش؟ أبا ماني بصايم أبغى أكفر. يقول أنت آثم لأنك أوجبت على نفسك الصيام.
شيخ بالنسبة للمسألة هي عينت شهرا، يعني عينت شهر شعبان مثلا،
عينت شهر شعبان قالت لله علي صوم شهر شعبان،
وجاءها الحيض،
جاءها الحيض تفطر في أيام الحيض وتقضي عن هذه الأيام بعد نهاية المدة،
وعلى عليها الكفارة.
هذا الموطن الخلاف اللي ذكرناه قبل قليل.
هو هنا الشيخ هو صاحب الكتاب قطع يعني
إيش قال؟
وانظر ما يقول الشيخ، ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير أذن حرم، ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل وللعذر بنى،
وللعذر بنى
ويكفر
عندنا ويكفر. شوف هذا الذي للعذر على نوعين، عذر متصور ومتوقع غالب، فحينئذ نقول الناذر كأنه يستثني هذا، كما في المرأة التي تذكر، المرأة لو قال لله علي أن أصوم شهرا فمرض يومين وليفطر في هذين اليومين، وإن هنا العذر لم يكن حاضرا في الذهن، بخلاف ما لو جعلت النذر المرأة حائض، جعلت المرأة النذر بالصوم، فوقت الدورة يلزمها الفطر. ما نقول عليها القضاء لأنها تتصور وتعقل أنها، بل تجزم بأنها لن تتمكن من الطاعة في مدة الدورة. النية وحقيقة الحال، هي تعلم جزما أنها لن تتمكن من الصوم، بالتالي عاملها معاملة بحسب نيتها.
والرجل أيضا شيخ لو كان يعني مترامي السفر عن كثير السفر وقال هذا ونذر بهذا الشيء، هو يعرف في قرارة نفسه أنه مسافر مسافره كثير، هل
يجزم بيسافر؟ ما يجزم، يمكن يروح يمكن ما يروح، خلاف الحائض تجزم بأن الحيض يأتيها، فعندما نذرت نقول هي متصورة، لأن هي متصورة بأن هذه الأيام لن تتمكن من الصوم فيها.
نعم. الآن بالنسبة ولتم صومه في حديث أبي إسرائيل، لو أي طاعة أخرى إلا يتم كذلك لا يقطعها.
هو تكلم عن الطاعات الموجودة في الخبر والأفعال التي نذر عليها في الخبر.
هل نقيس الطاعة الأخرى على الصوم؟
إذا نذرها.
نعم. طيب لو نذر يصوم غدا
ثم لم يصوم،
نذر أن يصلي ركعتين غدا ثم ركع التطوع ثم انتهى اليوم وهو لم يصلي، نقول عليه كفارة
هل عليه الصلاة
يمين؟ هنا هل الترك لعذر أو لغير عذر؟ هو لعذر.
شيخنا حديث على شيخنا نأخذ منه النذر المباح لا شيء عليه.
نعم، في نذر المعصية والنذر المباح طائفة يقولون لا كفارة فيه، الشافعية يقولون ليش؟ لأنه لا يمكن الوفاء به، وطائفة قالوا عليه النذر لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين كما في السنن وحديث صحيح الإسناد، وبالتالي نقول حديث أبي إسرائيل لم تذكر فيه الكفارة لأنها معلومة عنده. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله.